صلى الله عليكم. الحديث 47 وهو الحديث 45 من الزيادة الرجبية عن المقدام بن معد كري وقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما ملأ آدمي وعاء شر من بطن بحسب ابن آدم أكلات يقمن صلبه، فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. رواه الإمام أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه. وقال الترمذي حديث حسن.
هذا هو الحديث 45 من الزيادة الرجبية، وهو الحديث 47 مضموما إلى 40 النووية، وقد أخرجه 4 إلا أبا داود. وتخريج النسائي له في السنن الكبرى، وذكر غيرهم في التخريج المختصر لا حاجة إليه كما سيأتي بيانه، وإنما سوغ للمصنف ذكر الإمام أحمد مع أصحاب السنن مع الاستغناء بهم عنه أنه حنبلي، ومن عادة الحنابلة أنهم يذكرون تخريج الإمام أحمد للحديث مع غيره، وإلا فالجادة المرعية تقديم عزو الحديث إلى الصحيحين أو أحدهما إذا كان فيهما، فإذا خلا الصحيحان من الحديث عزي بعدهما إلى السنن، فإن لم يوجد فيهما عزي إلى مسند الإمام أحمد، فإن العزو إلى مسند الإمام أحمد مقدم على غيره من المسانيد، ذكره الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. والحديث المذكور عند أصحاب السنن إلا أبا داود، فكان حقيقا اطراح عزوه إلى المسند الأحمدي جريا على القاعدة المشهورة، لكن شفع للمصنف في ذكره الإمام أحمد كونه أعني المصنف من الحنابلة، فذكر إمامه رعاية لجنابه ومقامه عنده. واللفظ المذكور للترمذي، ونقل عنه المصنف أنه قال حديث حسن، ووقع في بعض نسخ جامع الترمذي حديث حسن صحيح. وإذا وقع خلف بين نسخ الترمذي التي بأيدينا فيما ينقل عنه من الكلام فإن الملتجأ يكون إلى كتاب تحفة الأشراف للمزي، فإن المزي رحمه الله تعالى أثبت كلام الترمذي رحمه الله تعالى من نسخ متصلة عنده بالسماع، ثم هو يبين الاختلاف بينها إذا وجد كهذا الحديث، فإن المزي لما ذكره قال وقال الترمذي حسن، وفي بعض النسخ حسن صحيح. فيعرف من نقل المزي أمران، أحدهما أن نسخ الترمذي مختلفة فيما ذكره من حكم على هذا الحديث، والآخر أن المقدم عند المزي هو كون الترمذي قال عنه حديث حسن، لأن المزي قدمه ثم قال وفي بعض النسخ حسن صحيح، ولو عكس فقال قال الترمذي حسن صحيح وفي بعض النسخ حسن كان المقدم عند المزي فيما ينسبه إلى الترمذي أنه يحكم عليه بأنه حسن صحيح. وهذا الحديث إسناده المشهور عند أصحاب السنن منقطع مع وقوع التصريح بالسماع فيه، فإنه من رواية يحيى بن جابر الطائي عن المقدام رضي الله عنه، وقال فيه يحيى بن جابر سمعت المقدام، إلا أن ذكر السماع غلط، وهذا يقع في بعض الأسانيد فيتوهم من يتوهم أن هذا إثبات للسماع، وهذا غلط، بل هذه الألفاظ التي يذكر فيها السماع تكون غلطا من بعض الرواة، كما قال الإمام أحمد في حديث مبارك بن فضالة عن الحسن قال غيره لا يذكر فيه السماع، يعني عن الحسن عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث من هذا الجنس، إلا أن الحديث المذكور يروى من غير هذا الوجه، وقد صححه ابن حبان والحاكم رحمهما الله تعالى، وهو حديث جليل في حفظ الصحة لاشتماله على الإرشاد إلى أصول نافعة تتصل بها، هي ثلاثة أصول: أولها أن شر وعاء يملأه الآدمي بطنه، أن شر وعاء يملأه الآدمي بطنه، فالتخمة قنطرة البطنة، فالتخمة قنطرة البطنة، والبطنة تذهب الفطنة، فمن توسع في مطعمه ومشربه علته السمنة، ففتحت عليه أبواب علل الجسد والروح، فالجسد يتأذى بالجهد في هضم الطعام فإنه يعاني من ذلك شدة، والروح تتأذى بما يتصاعد من الأبخرة من المعدة فيؤثر على الدماغ، فيمنع المتسع في الأكل من الإفهام والتفهيم، ومن اعتدل في طعامه دون إفراط ولا تفريط حفظ جسمه وروحه. وكان محمد بن واسع رحمه الله أحد التابعين يقول: من قلل طعامه فهم وأفهم، من قلل طعامه فهم وأفهم، لأنه إذا أفرغ البطن مما يزيد عن قدر الحاجة ولد ذلك فراغ القلب، فيتهيأ من قوة القلب ما يعين على الفهم والإفهام، بخلاف ما إذا امتلأ البطن فإنه يشق على العبد أن يكابد الفهم والإفهام. والثاني أن ابن آدم يكفيه أكلات يقمن صلبه، أن ابن آدم يكفيه أكلات يقمن صلبه، أي يحفظن قوته، وأصل الصلب ما سفل من الظهر، وأصل الصلب ما سفل من الظهر، والمراد به هنا الجسد كله من إطلاق الجزء وإرادة الكل تعظيما لقدره. وقوله أكلات بفتح الهمزة والكاف، ويجوز أيضا ضم الهمزة مع ضم الكاف وسكونها، ويجوز أيضا ضم الهمزة مع ضم الكاف وسكونها، أي أكلات وأكلات. وجمع المؤنث السالم هنا مفيد التقليل، وجمع المؤنث السالم هنا مفيد التقليل، بقرينة قوله صلى الله عليه وسلم بحسم ابن آدم، بقرينة قوله صلى الله عليه وسلم بحسب ابن آدم، أي يكفي ابن آدم، لأن جمع المؤنث السالم يجيء للتقليل والتكثير معا، لأن جمع المؤنث السالم يجيء للتقليل والتكثير معا. ودلت القرينة الواردة في الحديث على إرادة التقليل، وهي قوله بحسب ابن آدم، أي يكفي ابن آدم. والثالث أن الزيادة على قدر الحاجة لمن كان لا محالة فاعلا، أن الزيادة على قدر الحاجة لمن كان لا محالة فاعلا ينبغي أن تنتهي إلى أن يجعل ثلثا لطعامه، ينبغي إلى أن تنتهي إلى أن يجعل ثلثا لطعامه، وثلثا لشرابه، وثلثا لنفسه، يدعه ليتمكن من التنفس، لأن البطن إذا امتلأ ضغط على الرئتين اللتين هما آلة التنفس، فصار البدن كليلا تعبا في مكابدة التنفس، بخلاف إذا ترفق العبد فأخلى ثلث بطنه ليكون ساعة للرئتين في أداء عملهما في التنفس. والآكل له ثلاثة أحوال، والآكل له ثلاثة أحوال: أحدها أن يأكل شيئا لا يسد رمقه ولا يحفظ قوته، أن يأكل شيئا لا يسد رمقه ولا يحفظ قوته، وهذا منهي عنه، وهذا منهي عنه لمخالفته الأمر الوارد في قوله تعالى: وكلوا واشربوا، وكلوا واشربوا، فإنه أمر لتناول الأكل والشرب الحافظ قوة البدن، فإنه أمر لتناول الأكل والشرب الحافظ قوة البدن ليقوم العبد بما أمر الله عز وجل به، فإن كان يضعفه عن المأمور ولا يؤدي إلى تركه فالنهي للكراهة، فإن كان يضعفه عن المأمور ولا يؤدي إلى تركه فالنهي للكراهة، وإن كان يمنعه من أداء المأمور فهو محرم فالنهي للتحريم، وإن كان يؤدي إلى ترك المأمور فالنهي للتحريم. واضح المسألة؟ واضح؟ وبها يعرف حكم الامتناع عن الطعام مما يسمى بالإضرابات، فإن هذا محرم لأنه يؤدي إلى تعطل العبد عما يجب عليه من المأمورات، فيحرم تخريجا على الأمر الوارد في الآية، آية الأعراف. ولابن سعد رحمه الله تعالى كلام حسن عند هذه الآية تحسن مراجعته. والحال الثانية أن يأكل ما يسد رمقه ويحفظ قوته، أن يأكل ما يسد رمقه ويحفظ قوته دون زيادة، دون زيادة، وهذا مستحب وهو المذكور في الحديث، وهذا مستحب وهو المذكور في الحديث. والحال الثالثة أن يأكل فوق ما يسد رمقه ويحفظ قوته، أن يأكل فوق ما يسد رمقه ويحفظ قوته، وهذا له درجتان، وهذا له درجتان: الأولى أن يبلغ شبعا لا يثقل به بدنه، أن يبلغ شبعا لا يثقل به بدنه، فيجعل ثلثا لطعامه وثلثا لشرابه وثلثا لنفسه، وهذا جائز وهو المذكور في الحديث، وهذا جائز وهو المذكور في الحديث. والثانية أن يبلغ شبعا يثقل به بدنه، أن يبلغ شبعا يثقل به بدنه، فهذا منهي عنه، فهذا منهي عنه نهي كراهة إن لم يؤدي إلى ترك المأمور، هذا منهي عنه نهي كراهة إن لم يؤدي إلى ترك المأمور، ونهي تحريم إذا أدى إلى ترك المأمور، ونهي تحريم إذا أدى إلى ترك المأمور. وبهذا يعلم تحرير مسألة اختلف فيها الفقهاء، وهي حكم الشبع، وهو حكم الشبع، فيصير الشبع إن كان بما يبقي ثلثا لطعامه وثلثا لشرابه وثلثا لنفسه فهذا جائز، وأما إذا كان شبعا يثقل به البدن فهو على التفصيل المتقدم، فربما صار من الشبع ما هو محرم، وهو الذي اشتد نكير السلف فيه. فإن كلام السلف رحمهم الله تعالى في إنكار الشبع وذمه كثير مما يخالف حالنا اليوم. وإذا قرأ المرء الآثار الواردة في كتاب الجوع لابن أبي الدنيا ثم رأى حالنا أنشد قول ابن المبارك: لا تأتين بذكرنا مع ذكرهم، ليس الصحيح إذا مشى كالمقعد. ولذلك أنصح كل من أراد أن يجيب دعوة قبل أن يذهب أن يقرأ شيئا من كتاب الجوع لابن أبي الدنيا.
نعم. الحديث 47 وهو الحديث 5 من الزيادة الرجبية عن المقدام بن معد كريم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما ملأ آدمي وعاء شر من بطن بحسب ابن آدم أكلات يقمن صلبه، فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. رواه الإمام أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه. وقال الترمذي: حديث حسن.
هذا هو الحديث 5 من الزيادة الرجبية، وهو الحديث 47 مضموما إلى 40 النووية، وقد أخرجه 4 إلا أبا داود. وتخريج النسائي له في السنن الكبرى، وذكر غيرهم في التخريج المختصر لا حاجة إليه كما سيأتي بيانه، وإنما سوغ للمصنف ذكر الإمام أحمد مع أصحاب السنن مع الاستغناء بهم عنه أنه حنبلي، ومن عادة الحنابلة أنهم يذكرون تخريج الإمام أحمد للحديث مع غيره، وإلا فالجادة المرعية تقديم عزو الحديث إلى الصحيحين أو أحدهما إذا كان فيهما، فإذا خلا الصحيحان من الحديث عزي بعدهما إلى السنن، فإن لم يوجد فيهما عزي إلى مسند الإمام أحمد، فإن العزو إلى مسند الإمام أحمد مقدم على غيره من المسانيد، ذكره الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. والحديث المذكور عند أصحاب السنن إلا أبا داود، فكان حقيقا اطراح عزوه إلى المسند الأحمدي جريا على القاعدة المشهورة، لكن شفع للمصنف في ذكره الإمام أحمد كونه أعني المصنف من الحنابلة، فذكر إمامه رعاية لجنابه ومقامه عنده. واللفظ المذكور للترمذي، ونقل عنه المصنف أنه قال: حديث حسن. ووقع في بعض نسخ جامع الترمذي: حديث حسن صحيح. وإذا وقع خلف بين نسخ الترمذي التي بأيدينا فيما ينقل عنه من الكلام، فإن الملتجأ يكون إلى كتاب تحفة الأشراف للمزي، فإن المزي رحمه الله تعالى أثبت كلام الترمذي رحمه الله تعالى من نسخ متصلة عنده بالسماع، ثم هو يبين الاختلاف بينها إذا وجد كهذا الحديث. فإن المزي لما ذكره قال: وقال الترمذي حسن، وفي بعض النسخ حسن صحيح. فيعرف من نقل المزي أمران: أحدهما أن نسخ الترمذي مختلفة فيما ذكره من حكم على هذا الحديث، والآخر أن المقدم عند المزي هو كون الترمذي قال عنه حديث حسن، لأن المزي قدمه ثم قال: وفي بعض النسخ حسن صحيح. ولو عكس فقال: قال الترمذي حسن صحيح وفي بعض النسخ حسن، كان المقدم عند المزي فيما ينسبه إلى الترمذي أنه يحكم عليه بأنه حسن صحيح. وهذا الحديث إسناده المشهور عند أصحاب السنن منقطع مع وقوع التصريح بالسماع فيه، فإنه من رواية يحيى بن جابر الطائي عن المقدام رضي الله عنه، وقال فيه يحيى بن جابر سمعت المقدام، إلا أن ذكر السماع غلط، وهذا يقع في بعض الأسانيد فيتوهم من يتوهم أن هذا إثبات للسماع، وهذا غلط، بل هذه الألفاظ التي يذكر فيها السماع تكون غلطا من بعض الرواة، كما قال الإمام أحمد في حديث مبارك بن فضالة عن الحسن قال غيره لا يذكر فيه السماع، يعني عن الحسن عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث من هذا الجنس، إلا أن الحديث المذكور يروى من غير هذا الوجه، وقد صححه ابن حبان والحاكم رحمهما الله تعالى، وهو حديث جليل في حفظ الصحة لاشتماله على الإرشاد إلى أصول نافعة تتصل بها، هي ثلاثة أصول: أولها أن شر وعاء يملأه الآدمي بطنه، أن شر وعاء يملأه الآدمي بطنه، فالتخمة قنطرة البطنة، فالتخمة قنطرة البطنة، والبطنة تذهب الفطنة، فمن توسع في مطعمه ومشربه علته السمنة، ففتحت عليه أبواب علل الجسد والروح، فالجسد يتأذى بالجهد في هضم الطعام فإنه يعاني من ذلك شدة، والروح تتأذى بما يتصاعد من الأبخرة من المعدة فيؤثر على الدماغ فيمنع المتسع في الأكل من الإفهام والتفهيم، ومن اعتدل في طعامه دون إفراط ولا تفريط حفظ جسمه وروحه، وكان محمد ابن واسع رحمه الله أحد التابعين يقول من قلل طعامه فهم وأفهم، من قلل طعامه فهم وأفهم، لأنه إذا أفرغ البطن مما يزيد عن قدر الحاجة ولد ذلك فراغ القلب، فيتهيأ من قوة القلب ما يعين على الفهم والإفهام، بخلاف ما إذا امتلأ البطن فإنه يشق على العبد أن يكابد الفهم والإفهام. والثاني أن ابن آدم يكفيه أكلات يقمن صلبه، أن ابن آدم يكفيه أكلات يقمن صلبه، أي يحفظن قوته، وأصل الصلب ما سفل من الظهر، وأصل الصلب ما سفل من الظهر، والمراد به هنا الجسد كله من إطلاق الجزء وإرادة الكل تعظيما لقدره. وقوله أكلات بفتح الهمزة والكاف، ويجوز أيضا ضم الهمزة مع ضم الكاف وسكونها، ويجوز أيضا ضم الهمزة مع ضم الكاف وسكونها، أي أكلات وأكلات. وجمع المؤنث السالم هنا مفيد التقليل، وجمع المؤنث السالم هنا مفيد التقليل بقرينة قوله صلى الله عليه وسلم بحسم ابن آدم، بقرينة قوله صلى الله عليه وسلم بحسب ابن آدم، أي يكفي ابن آدم، لأن جمع المؤنث السالم يجيء للتقليل والتكثير معا، لأن جمع المؤنث السالم يجيء للتقليل والتكثير معا، ودلت القرينة الواردة في الحديث على إرادة التقليل، وهي قوله بحسب ابن آدم، أي يكفي ابن آدم. والثالث أن الزيادة على قدر الحاجة لمن كان لا محالة فاعلا أن الزيادة على قدر الحاجة، لمن كان لا محالة فاعلا ينبغي أن تنتهي إلى أن يجعل ثلثا لطعامه، ينبغي إلى أن تنتهي إلى أن يجعل ثلثا لطعامه، وثلثا لشرابه، وثلثا لنفسه، يدعه ليتمكن من التنفس، لأن البطن إذا امتلأ ضغط على الرئتين اللتين هما آلة التنفس، فصار البدن كليلا تعبا في مكابدة التنفس، بخلاف إذا ترفق العبد فأخلى ثلث بطنه ليكون ساعة للرئتين في أداء عملهما في التنفس. والآكل له ثلاثة أحوال، والآكل له ثلاثة أحوال: أحدها أن يأكل شيئا لا يسد رمقه ولا يحفظ قوته، أن يأكل شيئا لا يسد رمقه ولا يحفظ قوته، وهذا منهي عنه، وهذا منهي عنه لمخالفته الأمر الوارد في قوله تعالى: وكلوا واشربوا، وكلوا واشربوا، فإنه أمر لتناول الأكل والشرب الحافظ قوة البدن، فإنه أمر لتناول الأكل والشرب الحافظ قوة البدن، ليقوم العبد بما أمر الله عز وجل به، فإن كان يضعفه عن المأمور ولا يؤدي إلى تركه فالنهي للكراهة، فإن كان يضعفه عن المأمور ولا يؤدي إلى تركه فالنهي للكراهة، وإن كان يمنعه من أداء المأمور فهو محرم، فالنهي للتحريم، وإن كان يؤدي إلى ترك المأمور فالنهي للتحريم. واضح المسألة؟ واضح؟ وبها يعرف حكم الامتناع عن الطعام مما يسمى بالإضرابات، فإن هذا محرم لأنه يؤدي إلى تعطل العبد عما يجب عليه من المأمورات، فيحرم تخريجا على الأمر الوارد في الآية، آية الأعراف. ولابن سعدي رحمه الله تعالى كلام حسن عند هذه الآية تحسن مراجعته. والحال الثانية أن يأكل ما يسد رمقه ويحفظ قوته، أن يأكل ما يسد رمقه ويحفظ قوته دون زيادة، دون زيادة، وهذا مستحب وهو المذكور في الحديث، وهذا مستحب وهو المذكور في الحديث. والحال الثالثة أن يأكل فوق ما يسد رمقه ويحفظ قوته، أن يأكل فوق ما يسد رمقه ويحفظ قوته، وهذا له درجتان، وهذا له درجتان: الأولى أن يبلغ شبعا لا يثقل به بدنه، أن يبلغ شبعا لا يثقل به بدنه، فيجعل ثلثا لطعامه وثلثا لشرابه وثلثا لنفسه، وهذا جائز وهو المذكور في الحديث، وهذا جائز وهو المذكور في الحديث. والثانية أن يبلغ شبعا يثقل به بدنه، أن يبلغ شبعا يثقل به بدنه، فهذا منهي عنه، فهذا منهي عنه نهي كراهة إن لم يؤدي إلى ترك المأمور، هذا منهي عنه نهي كراهة إن لم يؤدي إلى ترك المأمور. ونهي تحريم إذا أدى إلى ترك المأمور، ونهي تحريم إذا أدى إلى ترك المأمور. وبهذا يعلم تحرير مسألة اختلف فيها الفقهاء، وهي حكم الشبع، وهو حكم الشبع. فيصير الشبع إن كان بما يبقي ثلثا لطعامه وثلثا لشرابه وثلثا لنفسه فهذا جائز، وأما إذا كان شبعا يثقل به البدن فهو على التفصيل المتقدم، فربما صار من الشبع ما هو محرم، وهو الذي اشتد نكير السلف فيه. فإن كلام السلف رحمهم الله تعالى في إنكار الشبع وذمه كثير مما يخالف حالنا اليوم. وإذا قرأ المرء الآثار الواردة في كتاب الجوع لابن أبي الدنيا ثم رأى حالنا أنشد قول ابن المبارك: لا تأتين بذكرنا مع ذكرهم، ليس الصحيح إذا مشى كالمقعد. ولذلك أنصح كل من أراد أن يجيب دعوة قبل أن يذهب أن يقرأ شيئا من كتاب الجوع لابن أبي الدنيا.